اللهم صل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لنبيه صلى الله عليه وآله، وجعل لكل شيء حدا. آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا الإمام الصادق. موضوعنا في هذه الليلة حول أحكام الشريعة والوقائع المستجدة، وحديثنا في هذا الموضوع سوف يكون بذكر أجوبة على تساؤلات ثلاثة كثيرا ما تطرح حول التشريع الإسلامي بشكل عام وفقه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بشكل خاص. التساؤل الأول هو أننا نعلم بأن الوقائع التي يعيشها الناس كثيرة متجددة ولا يمكن أن تحد، فالظروف والملابسات تتغير وتختلف من زمان إلى زمان، وهذا ما يحدث ظروف جديدة وابتلاءات لم تكن موجودة في الأزمنة السابقة. فلو لاحظنا مثلا حركة الاقتصاد، نجد أن الإنسان الأول ابتدأ بالمقايضة، تبادل السلع، الحطاب يعطي المزارع مقدار من الحطب ويأخذ منه حنطة، شعير أو أي شيء ينتجه من دون وجود وسيط تبادلي. ثم بعد ذلك استجدت ظروف ملابسات، فوجد الوسيط التبادلي. وكان الوسيط فيما سبق يتمثل في الذهب والفضة، في الدينار والدرهم، ثم تطورت العلاقات التجارية وحدثت ظروف ملابسات جديدة، فوجد النقد الورقي كوسيط، كما أن الأثمان والمثمنات في الأزمنة السابقة كانت عبارة عن أعيان في عملية البيع، ثم وجدت الحقوق وصار الناس يبيعون ويشترون، مثل حق السر قفلية، براعة الاختراع، حق الأجواء، وجملة من الحقوق. ثم جاءت العملة الرقمية، هذا على صعيد حركة المال. على صعيد المسائل الطبية أيضا حدثت أمور ابتلي بها الناس لم تكن موجودة في الأزمنة السابقة كزمن النبي صلى الله عليه وآله، مثلا مسألة الترقيع، نقل الأعضاء من بشري إلى بشري أو من حيوان إلى بشري، مسألة الاستنساخ، التلقيح الصناعي، ومسائل كثيرة هي جديدة حادثة. ما تقتضيه طبيعة الأمور هو أن حياة البشر تزداد تعقيد، تتداخل فيها الظروف والملابسات وتشتد كلما امتد عمود الزمان. وفي مقابل هذا نجد في الفقه الإمامي أمرين. الأمر الأول هو أن النبي صلى الله عليه وآله بين جميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة، سواء بين بنفسه أو بين بواسطة خلفائه، وأيضا ما بينه صلى الله عليه وآله ثابت لا يتبدل وباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذان أمران يقوم عليهما التشريع الإمامي، وفيهما روايات كثيرة. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لنبيه صلى الله عليه وآله وجعل لكل شيء حدا. في رواية أخرى ما من شيء إلا وفيه كتاب وسنة. ويقول صلوات الله وسلامه عليه حلال محمد حلال إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله، وحرام محمد صلى الله عليه وآله حرام إلى يوم القيامة. صلوا على محمد. والتساؤل هو كيف يمكن أن يكون ما بينه النبي صلى الله عليه وآله شخصيا أو بواسطة خلفائه مستوعب لهذه الوقائع المستجدة التي لا حد لها إلى يوم القيامة. كيف يكون تشريع بين قبل 1000 سنة مستوعب لكل هذه التطورات التي يعيشها الناس وفي مفاصل متعددة ما بين من قبل النبي؟ تشريعات محدودة، بينما ابتلاءات الناس والوقائع المستجدة لا محدودة، فكيف يستوعب المحدود اللا محدود؟ في مقام الجواب على هذا التساؤل أذكر أمورا ثلاثة. الأمر الأول هو أن الفقه الإمامي يقسم التشريعات إلى قسمين. القسم الأول هي التشريعات التي تسمى بالأحكام الواقعية، وهي الثابتة للأشياء في نفسها لا بقيد الشك أو بقيد الجهل، وهذا كما في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فإن حلية البيع حكم ثابت لعنوان البيع لهذه الطبيعة في نفسها من دون أخذ قيد الشك والجهل بحكم البيع، لهذا حلية البيع حكم ثابت في حق العالم وفي حق الجاهل، حكم ثابت لهذه الطبيعة في نفسها. القسم الثاني هي الأحكام الظاهرية، وهي التي تثبت للأشياء في ظرف الشك في الحكم الواقعي. إذا لم أعلم بالحكم الواقعي يثبت في حقي حكم جعله الله تبارك وتعالى لتنظيم سلوكي في ظرف عدم معرفة الحكم الواقعي. وهذا نظير الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك. من كان يعلم بطهارة إناء فيه ماء ثم شك بعد ذلك هل وقعت فيه نجاسة أم لا، يقول له الشارع المقدس لا تنقض اليقين بالشك، ابني على ما كنت تعلم به وهو الطهارة، تستصحب الطهارة من حالة اليقين إلى حالة الشك. الاستصحاب حكم ظاهري جعل في ظرف الشك، حكم ثانوي أنشئ في مرحلة عدم معرفة الحكم الواقعي. الحكم الظاهري كالاستصحاب يجري في جميع المعاملات الجديدة التي حدثت بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وآله. مثلا إذا واجهنا عقد التأمين، عقد التأمين من العقود المستحدثة، من العقود الجديدة الحادثة في القرون المتأخرة، أن يبذل شخص مقدار من المال مثلا 1000 ريال إلى جهة إلى شخص مقابل أن يقوم ذلك الشخص
ببذل شيء له إذا حدثت حالة، حالة وفاة، صدمت السيارة، احترق البيت، عقد التأمين المعروف، هذا العقد عقد حادث ما كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وآله. هذا العقد إن كنت أعلم بحكمه يوجد دليل يبين لي أنه صحيح لازم، حينئذ سوف أعمل بعلمي. إذا لم يكن عندي دليل يبين الحكم الواقعي وشكك، الألف ريال هذه التي دفعتها في عقد التأمين هل هي باقية على ملكي أم لا؟ هل هي باقية على ملكي باعتبار أن الشارع لا يرى صحة عقد التأمين فهي لم تنتقل إلى الطرف المقابل أم لا؟ هي ليست باقية، انتقلت لأن الشارع يرى صحة عقد التأمين. أقول أنا كنت أعلم قبل إنشاء عقد التأمين بأن هذا المبلغ لي، الألف ريال لي، يجوز أن أتصرف فيها. الآن أشك، أستصعب الملكية، أستصعب جواز التصرف. إذن يوجد في الشريعة أحكام ظاهرية وهي تجري في المعاملات، ويمكن أن تتدخل فيما إذا شككنا في حكم المعاملات الجديدة. والأحكام الظاهرية أحكام كثيرة وهي على أنواع ومراتب، يعرفها المتخصصون الذين درسوا علم أصول الفقه، وهي فيها من الشمولية أنها تستوعب المعاملات الجديدة، تارة تثبت الجواز، تارة تثبت عدم الجواز، تارة توافق الإباحة، وهكذا في موارد كثيرة، بحيث لو كانت لا تجري في بعض الموارد فتلك الموارد نادرة جدا لا يترتب عليها تخلف مسيرة المجتمع الإسلامي في مواكبة المستجدات. الأمر الثاني وفيه زيادة توضيح لما ذكرته في الأمر الأول، هو أن الأحكام الشرعية سواء كانت أحكام واقعية أو كانت أحكام ظاهرية هي قوانين عامة فيها خواص القانون من التجرد، العمومية، قابلية التفريع، يمكن أن تتشكل بهيئة شجرة تتفرع منها أحكام فرعية. يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: علينا إلقاء الأصول وعليكم أن تفرعوا. الأحكام قضايا كلية عامة تقبل الانطباق على أفراد كثيرة لا حد لها، نظير ما نشاهده في دساتير الدول. دستور الدولة مواد معدودة محدودة، قد تكون 60، قد تكون 90، أقل أكثر، لكن هذه المواد فيها من السعة والشمول والكلية بحيث تستوعب كل الأنظمة والقوانين الموجودة في الدولة، حتى قوانين المرور وقوانين البلدية، لأن كل قانون في الدولة لابد أن يكون متفرع عن الدستور، ولا يجوز أن يوجد قانون يصطدم مع الدستور. الدستور صحيح مواد معدودة لكن فيها من الكلية والشمول بنحو تقبل الانطباق على ما لا يعد من الوقائع، من الظروف، من الملابسات. الأمر كذلك في أحكام الله تبارك وتعالى، هي دساتير كلية تقبل الانطباق على ما لا نهاية له من المصاديق. مثلا إذا جئنا عند قوله تعالى أوفوا بالعقود، كلمة العقود في هذه الآية تنطبق على العقود التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، تنطبق على البيع، الإجارة، النكاح، وأيضا تنطبق على العقود التي استحدثت فيما بعد كعقد التأمين أو عقد الضمان بصيغته الجديدة. فإن الضمان عقد، طبيعته أنه عقد، فيكون مشمول بقوله تعالى أوفوا بالعقود. فقوله تعالى أوفوا بالعقود وإن صدر قبل وجود عقد التأمين، ولكنه ينطبق على عقد التأمين بعد استحداثه. نظير أن يقول المشرع أكرم العلماء، ثم يولد بعد فترة رجل، يكبر، يدرس، يتحول إلى عالم، فإنه يكون مصداق لأكرم العلماء، ويجب إكرامه بمقتضى عموم أكرم العلماء. الأمر الثالث هو خاصية المرونة. الأحكام الشرعية صحيح هي أحكام ثابتة وعامة، حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، حرام محمد صلى الله عليه وآله حرام إلى يوم القيامة، لكن هي في ثباتها تحمل في داخلها خاصية المرونة، القدرة على التبدل مع ثباتها. هناك جملة من العناوين يذكرها الفقهاء تتدخل وتوجب أن يتغير الحكم وتكون فيه مرونة، قابلية أن ينطبق على المستجدات، على الوقائع الجديدة. مثلا من العناوين عنوان التزاحم، التزاحم يتدخل ويرفع الحكم، يبدل الحكم، لا يجوز أن يجتاز الإنسان أرضا مسيجة من دون إحراز رضا مالكها، ولكن إذا توقف إنقاذ مؤمن على هذا الاجتياز حينئذ ترتفع الحرمة، يرتفع عدم الجواز لوجود تزاحم بين المهم وبين الأهم. عنوان التزاحم عنوان يتدخل ويوجب مرونة في الحكم، قابلية الحكم لأن يتغير وينطبق على الواقع. أيضا كثير من العناوين التي أخذت في الأدلة الشرعية، أخذت في متعلقات الأحكام، في شروط الأحكام وموضوعات الأحكام، هي عناوين عرفية وتختلف من عرف إلى عرف آخر. مثلا يجب في حجاب المرأة ألا يكون زينة، إذا كان لباس في عرف زينة يحرم، هو بعينه إذا كان في عرف آخر ليس من لباس الزينة يجوز. في مدينة واحدة قد يكون اللباس لباس زينة، ثم تتطور الحياة، تتغير المرتكزات العرفية، عادات الناس، سلوك الناس، ويتحول اللباس بعد وقت إلى لباس لا يعد من الزنا، فيجوز لبسه في نفس المكان. آلة قد تكون آلة قمارية فلا يجوز اللعب بها، ثم يتبدل العرف، ينفك عنها العنوان القماري فيجوز اللعب، أو العكس تكون غير قمارية ثم ينطبق عليها عنوان القمار. يجب معاشرة الزوجة بالمعروف، قد لا يكون من المعروف أن يسمح الرجل لزوجته بالذهاب إلى بيت أهلها في الشهر مرة. لو منعها مثلا وفسح لها المجال في كل شهرين مرة، هذا لا ينافي العشرة بالمعروف في عرف في مجتمع، بينما في مجتمع آخر هذا منافي للعشرة بالمعروف، يجب عليه أن لا يمنع، لأن العشرة بالمعروف لا تنسجم مع مثل هذا المنع. العرف له داخل في العناوين العرفية، ويمكن أن يغير الحكم فيما إذا تغيرت النظرة العرفية. إذن الأحكام الشرعية فيها خاصية المرونة، قابلية الانطباق على مصاديق متجددة باختلاف النظرة العرفية، بسبب عنوان التزاحم، بسبب عنوان عارض طارئ مثل العنوان الثانوي الذي يطرأ في بعض الظروف الخاصة ويبدل الحكم. إذن أحكام الشارع المقدس وإن بينت من حيث اللفظ البياني بألفاظ محدودة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وآله أو من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، إلا أنها من حيث المحتوى هي عامة مرنة تقبل الانطباق على ما لا نهاية من الوقائع. والخبير في القانون الفقهي هو الذي يستطيع أن يفهم الحكم، روح الحكم، مقاصد الحكم، ملاكات الحكم، ويستطيع أن يكيف الوقائع المستجدة ويعطينا الأحكام جاهزة فيما يسمى بالرسالة العملية أو أجوبة الاستفتاءات. تعالوا عند التساؤل الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. التساؤل الثاني يقول: بعض الأحكام الشرعية أحكام متخلفة لا تواكب عصر التطور وعصر السرعة، مثلا مسألة اشتراط القبض في بعض المعاملات. مثلا الفقهاء يقولون يشترط في تحقق الهبة الهدية التمليك المجاني القبض، وبعض الفقهاء يقول القبض هو الاستيلاء الخارجي، كأن يقع المال في يد الموهوب. هذا الحكم لا يواكب عصر السرعة والتطور الذي وصل إليه الناس في المعاملات البنكية والمعاملات التجارية. اليوم النظرة العامة، النظرة العالمية، هو أنه بمجرد أن يحول شخص من حسابه إلى حساب آخر فقد تحقق القبض بعملية التحويل، انتهت القضية، مجرد ضغطة زر تحقق التحويل وتحققت الملكية. بينما بعض الفقهاء لا، يقولون لم تتحقق عملية القبض وبالتالي لم تتحقق الهبة. وسمعتم قبل فترة مسألة البدلات التي أثيرت، وهي تعود إلى هذه المسألة. لو أن شخص يعمل في مؤسسة حكومية أو في شركة وحولت له المؤسسة أو الشركة بعنوان الهدية، ليس عطاء مقابل عمل وإنما بعنوان الهدية، بدل سكن، بدل مواصلات، بدل خطورة، هنا جملة من الفقهاء يقولون مجرد التحويل لا يحقق الملكية لأنه لم يحصل الاستيلاء الخارجي. ويرتب على ذلك أحكام، مثلا منها لو مات هذا الشخص قبل أن يقبض الأموال لا تكون إرث لورثته لأنه لم يملك. منها أنه لو حال الحاول لا يجب عليه أن يخمس. كذلك الأمر لو كان عندي مال في يدي وأردت أن أهديه لصديق أو دعته في البنك وحولت على حساب الصديق، لا تخرج هذه الأموال عن ملكي إلا إذا هو قبضها. يترتب على ذلك أنه إذا حال الحاول ولم يقبضها يجب علي أن أخمس لأنها لم تخرج من ملكي. مثل هذه الأحكام يقال لا تتناسب مع عصر السرعة والتطور والنظرة التجارية الموجودة، النظرة الموجودة عند الخبراء في المعاملات البنكية، فإن هؤلاء يبنون على أن التحويل يحقق التمليك. طبعا نحن نذكر القبض في الهبة كمثال، وإلا الإشكال يأتي في عدة أحكام هي شبيهة من هذه الجهة بالهبة. في مقام الجواب على هذا التساؤل أذكر نقطتي. النقطة الأولى هي أن الحكم الشرعي في مسألة الهبة هو أنه يشترط في تحقق الهبة القبض، فيوجد حكم وهو تحقق الملكية بالهبة، ويوجد شرط يعبر عنه الفقهاء بالموضوع وهو القبض. هذا هو الحكم الشرعي، يشترط في الهبة القبض. أما ما هي حقيقة القبض؟ وهل هذه الحقيقة تتحقق بالتحويل أم لا؟ هذه المسألة مسألة اجتهادية يمكن يختلف فيها الخبراء. قد يأتي خبير ويقول أنا أرى أن مجرد التحويل يحقق عنوان القبض الذي اعتبره الشارع في الهبة، حينئذ لن يكون الشارع منافي للسرعة ولا للتطور الموجود في زماننا. قد يأتي فقيه آخر ويقول لا، عملية التحويل لا يوجد فيها قابض للأموال، المؤسسة تهديني أموال مثلا 1000 ريال، 1000 ريال لم يقع في يدي، عملية التحويل غاية ما يترتب عليها أرقام كتبت في الحساب، أرقام كتبت في الحساب تمكنني من الاستيلاء الخارجي، تمكنني من القبض، لم يتحقق عنوان القبض. المكلف إما أن يكون خبير قادر على تحديد هذا المفهوم العرفي وهو القابض، فحينئذ يعمل باجتهاد، غير قادر يقلد أو يحتاط. إذن هذه المسألة التي ترتبط بتحديد مفهوم موضوع لحكم شرعي لا يمكن أن يستند إليها لإثبات تخلف التشريع الإسلامي. لم؟ لأن الخلاف في تحديد مفهوم القبض يعني أن أهل الخبرة انقسموا إلى قسمين، وليس بالضرورة الحكم الشرعي الواقعي هو عدم تحقق القبض بالتحويل. نعم، أنا إن كنت مجتهد اجتهادي ينهيني إلى حكم ظاهري، بإمكاني أن أعمل باجتهادي، أو إن كنت مقلد فتوى الفقيه حكم ظاهري بالنسبة إلي، الظاهر بالنسبة إلي هو هذا، هذا هو الظاهر، لا أن الحكم الواقعي حكم متخلف. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي المهمة، لنفرض أن الشارع يرى القابض تحقق الاستيلاء الخارجي، وهذا يقتضي أن لا يترتب الأثر بمجرد التحويل، بعبارة أخرى، هذا يقتضي أن تكون عملية التمليك في الهبة عملية بطيئة وليست عملية سريعة. ما المشكلة في ذلك؟ لماذا يعتبر اشتراط القابض بعنوان الاستيلاء الخارجي حكم غير جيد؟ لأنه يتنافى مع السرعة. لنفرض أنه يتنافى مع السرعة، المحذور في ذلك؟ نحن كمؤمنين نؤمن بأن الله تبارك وتعالى حكيم مطلق، لا يشرع إلا لمصلحة، وقد ثبت عندنا أنه في الهبة شرع الملكية مع اشتراط القابض بمعنى الاستيلاء الخارجي، فيثبت عندنا أنه تبارك وتعالى إنما شرع ذلك لمصلحة. ما هي تلك المصلحة؟ لا يشترط أن نتعرف عليها، نحن نؤمن بأن الله يعلم ما لا نعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ونؤمن بأنه لا يحكم جزافا، لا يلعب، لا يلهو، لا يلغو في قوله تبارك وتعالى. وظيفتنا أن نقول سمعنا وأطعنا. السرعة في نفسها ليست ملاك وليست مناط، لا ينبغي أن نعول عليها فنرفع اليد عن أحكام ثابتة عن الله تبارك وتعالى. بكرة يجينا واحد يقول لماذا تشترطون العدة لكي تتزوج المرأة بعد الطلاق أو الوفاة؟ لماذا لا تقبلون أن تتزوج مباشرة؟ لأن هذه العملية عملية أسرع في تحقيق الأسرة. لماذا تصلون الظهر 4 ركعات؟ خلوها ركعة واحدة، أسرع، تنتهي من الصلاة بسرعة. السرعة في ذاتها ليست مناط وليست ملاك، نحن عبيد الله تبارك وتعالى، وظيفتنا أن نخضع لله عز وجل. ليس من الصحيح أنه إذا شخص جماعة من الناس أن تتحقق الملكية في الهبة بدون قابض، لأنه أسرع نأخذ منهم ونترك حكم الله تبارك وتعالى. من هؤلاء؟ نحن عبيد لله ولسنا عبيدا لهم. التساؤل الثالث، عباس يزداني صاحب كتاب العقل الفقهي قدم جملة من الانتقادات للفقه الإيماني، من انتقاداته أن الفقه الإيماني يتنافى مع حكم العقل والعقلاء، وذكر هذا المثال. يقول في الفقه الإيماني لو كان يوجد لتر من الماء نجس وألقيت عليه كر من الماء طاهر، الكر تقريبا عند السيد السستاني 384 لتر تقريبا، إذا ألقيت عليه هذا المقدار بحيث صار المجموع 385 لتر، يطهر اللتر ويكون المجموع طاهر، هذا يذكره الفقهاء. ويذكر أيضا الفقهاء الشيعة أنه لو كان يوجد لتر من الماء نجس فألقينا عليه نصف كر 192 لتر، ثم بعد 3 ثواني أقل أكثر أيضا ألقينا نصف كر آخر، المجموع سوف يكون 385 لتر، نفس المجموع الذي كان في الصورة الأولى، ولكن الفقهاء يحكمون هنا بالنجاسة ولا يحكمون بالطهارة. أي فرق بين الصورتين؟ بالنتيجة نحن أضفنا مقدار كر، بل يضيف الفقهاء أنه لو أضفنا أيضا نصف كر ثالث ثم رابع ثم وبقيت العملية إلى أن تكون ماء بمقدار المحيط الهادئ المجموع نجس. أي عقل يقبل هذا الحكم الذي يتفق عليه الشيعة؟ ثم إذا تجمع هذا المحيط النجس بمجرد أن تلقي عليه مقدار كر الجميع يطهر. يقول عباس يزداني هذا الحكم لا يدخل في عقلي، عانيت حتى أدخله في عقلي ولا يريد الدخول. في مقام الجواب نذكر أمرين. الأمر الأول هو أن العقل لا يرى محذور في اختلاف الحكم بين الصورتين، صورة إلقاء الكر دفعة واحدة وصورة إلقاء 1000 كر على نحو التدريج من دون أن يلقى كر كامل دفعة واحدة. لا يرى العقل محذور في التفريق بين الصورتين. لم، لأننا لا نحيط بملاكات الله تبارك وتعالى. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة، دقق، بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة، وإنما يصاب بالتسليم، فمن سلم لنا سلم. ما معنى إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة؟ هل معنى هذا أن الله جزافا يشرع أحكام يفرق بين هاتين الصورتين من دون أن يوجد فارق حقيقي؟ ليس المقصود هذا المعنى، وإنما المقصود هو أن الله تبارك وتعالى محيط بنشأة الدنيا ومحيط بنشأة الآخرة، وهو الذي يعلم العلاقة بين أي فعل في الدنيا وأي نتيجة في الآخرة. والعقل يحتمل، العقل يحتمل أن في لتر الماء النجس إذا شرب حزازة محذور تأثير سلبي على الروح ينعكس في يوم القيامة ولا يزول إلا بإلقاء كر دفعة واحدة، ولا يزول بإلقاء نصف كر أو 1000 كر على نحو التدريج من دون أن يلقى فيه كر كامل. العقل يجيز ذلك. أي واحد منا لا يمكن أن يقول أنا أقطع بعدم وجود الفرق إلا إذا كان عنده إحاطة تامة بالكون وجميع علاقة التأثير والتأثر الموجودة بين الأشياء المتحققة فيه. وأن لعباس يزداني هذا العلم، إذن هو بنى إشكاله على مجرد استبعاد، لم يقم دليل عقلي على أنه لا يوجد من حيث التكوين أي فرق بين هاتين الصورتين، هو فقط مستبعد للفرق. لكن ما البرهان على هذا الاستبعاد؟ لم يقدم شيئا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني وهو مهم، الأمر الثاني هو أنه قد يكون في الواقع لا فرق بين هاتين الصورتين. الماء النجس إذا ألقيت عليه كر دفعة واحدة ترتفع الحزازة، يرتفع الأثر التكويني السيء، كذلك إذا ألقيت كر على نحو التدريج قد يكون لا فرق، ومع ذلك تشريع الله تبارك وتعالى للفرق جعل حكم يغاير بين سلوك الإنسان في الصورة الأولى وسلوكه في الصورة الثانية يكون حكيم وتترتب عليه مصالح. حتى يتضح هذا المعنى أذكر مقدمة ذكرها الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه في مباحث الأصول الجزء الثاني صفحة 32. السيد الشهيد يقول: نحن الإمامية نعتقد أن أفعال الله تبارك وتعالى معللة بالأغراض والغايات والمصالح، فكل حكم توجد فيه مصلحة، إنما أمر لوجود مصلحة، إنما نهى لوجود مفسدة، أحكام الله تابعة للمصالح والمفاسد. لكن الأحكام التابعة للمصالح والمفاسد تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الأحكام التي مصالحها مفاسدها في نفس متعلقات الأحكام الفعل، مثل وجوب الصلاة، حرمة الزنا، الصلاة هي فيها مصلحة لهذا أمر الله بها، الزنا هو فيه مفسدة لهذا نهى الله عنه. القسم الثاني الأحكام التي مصلحتها ليس في متعلقها، ليس في الفعل، وإنما مصلحتها في خلق روح العبودية والخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى، فيما إذا جيء بها بنية امتثال أمر الله تبارك وتعالى. وهذا نظير الأوامر العسكرية، كثير من الأوامر التي يؤمر بها الجنود لا يوجد مصلحة في نفس متعلقها. مثلا يقال للجنود: هذا تل من الرمل، انقلوه من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى. ينتهون يقال لهم: أعيدوا الرمل إلى مكانه. الذي لا خبرة ولا دراية له يظن أن أمر الضابط عبثي، بينما هو ليس عبثي، هو يربيهم على الانصياع والطاعة والخضوع وعدم مناقشة الأمر. إذا قيل له افعل يتوجه من دون تردد، هذه الروح تحتاج إلى تدريب. وكثير من أحكام الله تبارك وتعالى من هذا القبيل، الهدف منها أن يخلق مجتمع مصبوغ بصبغة العبودية لله تبارك وتعالى، صبغة الطاعة لله تبارك وتعالى، تربية النفس على الامتثال. الباري يريد أن يوجد مجتمع يتنوع سلوكه بتنوع الأمر الإلهي. قد لا يكون فرق بين أن يصلي الإنسان صلاة الصبح ركعتين أو أربع أو ثلاث، لكن الله تبارك وتعالى يريد منا أن ننوع عدد الركعات، لأنه أمر حتى يكون المجتمع مجتمع متميز بأن له سلوك، وسلوكه يختلف باختلاف أمر الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر في مسألة اشتراط القابض في بيع الذهب بالذهب، بيع الصرف، وعدم اشتراطه في بيع الكتاب. أي فرق بين الكتاب وبين الذهب؟ الكتاب بمجرد أن تنشئ عقد لفظي يتحقق النقل والانتقال، وأما بيع الذهب بالذهب، بيع الفضة بالفضة، لا يكفي الإنشاء القولي، بل لا بد من القابض. قد لا يكون فرق واقعي تكويني خارجي، لكن الله تبارك وتعالى يريد منا كمسلمين أن نتميز بأن تكون أفعالنا متنوعة بتنوع أوامره. هذا يربي فينا روح العبودية، روح التسليم، روح الانصياع لله تبارك وتعالى. ولعل هذا هو المراد من قول الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه: ولا يصاب إلا بالتسليم، فمن سلم لنا سلم. الباري تبارك وتعالى يريد منا روح التسليم، روح الاتباع، روح المطاوعة في هذا كمال لنا يجعلنا جاهزين دائما لطاعة الله تبارك وتعالى. ومن أهم المقاصد الدينية أن تنمو في الإنسان روح التسليم. من أهم الدروس التي نأخذها في حركة الحسين صلوات الله وسلامه عليه درس التسليم، الخضوع، الانصياع لله تبارك وتعالى. لما قال محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه للإمام الحسين: أبا عبد الله، لما تذهب إلى العراق؟ قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك من قبل. قال له: أخي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لي: اخرج الى العراق، شاء الله ان يراك قتيلا مرملا بدمائك، تسليم مطلق لله تبارك وتعالى. قال له: ابا عبد الله، ان كنت تعلم انك مقتول فلماذا تخرج بنات رسول الله زينب ام كلثوم؟ قال: وقال لي حبيبي رسول الله: وشاء الله ان يراهن سبايا مهتكات على أقتاب المطايا. وهذا ما وقع أول ما قتل الحسين عليه السلام، وإذا بالمنادي ينادي: علي بالنار لأحرق بها بيوت الظالمين. الله أكبر، بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله. أخذت النيران خيام النساء. هنا اضطرت زينب التي لم يرى لها ظلة، لم يسمع لها صوت، أن تخرج من الخيمة حتى تحافظ على النساء، على اليتامى. لكن بمجرد أن خرجت رأت منظرا قطع نياط قلبها، رأت رأس المولى أبي عبد الله على رأس رب. زينب من الخيمة طلعوها وحرقوا قلبها براس أخوها، ولمن بكت بالصوت ضربوها وسبوا الزكية وشتم أبوها، وسبى الزكية وشتمايا وشتما وابوها من خيمها بظهر عاشور. طلعت هايمة زينب بين مسالة بالعدوان وخيام الغدا تلهب، شافت راس اخوها حسين بيدين السب مسلب. صرخت والدمع هالي تنوح بحنة الوالي: يا سلاب ارحم الحالي وراعي التاج لا تقلي ختمه وباقي انفاز. عظم الله أجري وأجوركم، يقول حميد بن مسلم: رأيت امرأة جليلة عند خيمة أخذتها النار وهي تدخل تارة وتخرج أخرى والنار في أطراف ثيابها. ذهبت إليها قلت لها: ما وقوفك يا ابنة علي عند هذه الخيمة؟ وقالت لنا: عليل في الخيمة لا يستطيع النهوض، ألم مناد وسيدة. حنت وصاحت من الفجعة ومدامعها تسيل: وين يا ظالم أروح وعندي بالخيمة علي؟
حجة الله شلون عوفة من المرض جسمه نحي بالفلا غصب علي أولاد أخويا مطشر مدري أطلع للحريم الضايعة واترك عليه لو أضل وياه واترك هالحراير تنولي لو أروح المعركة وانخي الضياغ من هلي لكن شلون انتخي أجساد كلها موذر عظم الله أجري وأجوركم قال لها إمامنا زين العابدين عم زينب عليكن بالفرار في البيداء فررنا بنات رسول الله ذهبنا إلى جثث القتلى نظرنا إلى أحبائهم مجزرين مقطعين كالأضاحي وهم كذلك وإذا بعمر بن سعد يقول يا خيل الله اركبي وبالجنة بشري وطعي صدر الحسين وضر أين المنادي وحسين ما حال زينب تنظر إلى جسد المولى يتقلب تحت حوافر الخيل وتسمع صوت عظامه وهي تتكسر يا خويا فوق صاويبك يرضوك ولا راعوا شرف جدك ولا ابوك جنت حرزي وتحت الخيل خلاك ولا ظل عظم سالم ما تكزر شفنا اليموت يجيه دفان يحفر لقبر ويفصل اجفان ما شفنا اليموت يظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان وتلعب عليه الخيل ميدان لما رأينا بنات رسول الله هذا المنظر انتشرنا في البيداء عملت العقيلة على جمعهن جمعتهن في مثل هذه الليلة أين يا مؤمن في موضع الخيام لأنه لا توجد خيمة أحاطت بها النساء من كل جانب وزينب متحيرة هذه تقول عم أين أبي وتلك تقول عم أين عمي إلى أين تلتجئ التفتت ناحية الغري مع زينب بأعلى صوتك يا علي يا علي يا علي يا بويا علي الليل هود وانا حرمة وضعيفة ومالي حق بمن يا ابويا القلب يضمد بالحسين هل عندي يمدد وابن والدي العباس ما رايد يا ابويا علي تشلشل الليل ودارت علي الزلم والخيل وعباس الأكبر مجاتيل والحزين مثلوا به تمثيل والحزين مثلوا به تمثيل شلشل ظلام الليل ورعد عصف الرياح ليلة 11 وبسماها البدر مال حولت بالوادي نظارها بدمع سفة وتقول والله ليلة القشرة علي حال الخيم لنها تشوف يحوم خيا وضاقت عليها الواسعة وصاحت بولو وخر يا فارس جان نيتك تطلب الماء حرقوا الخيم والنار ما بقت بقي وخر ترى احنا مسلبات ولا لنحجى ورجالنا كلها جنايز فوق الترى وانا اهتره زينب وابويا اهدى حيل وما حد من العالم طبق يدن الثني امي الزهرة ودعوتي لازم مجاب وجدي رسول الله وانا روح النجاة وصدت تحن صاب النجاف صاحت يا بهالحال يا حيدر ولا تنغر علي حيدر أبويا اللي يدير الكون بيد وأنا الحبيب شلون خلاني وحيد كما درى زينب بهالحال الشديد لنا يناديها يا زينب يا حزي أنا يا زينب والدك واسمع عتاب وكلا يا محزونة نصاب عيني مصا يا عزيزة الزهرة القضال الطف جاب صبري يا بنتي واشكري رب البري.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان مليء ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عندما ظل الخط ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عندما مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وإلى موتانا وموتاكم موت المؤمنين والمؤمنات قضاء الحوائج شفاء المرضى نهدي ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.
تفضلوا للعزاء. يا حسين ويمصار